الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. وبعد، فيسر إدارة معهد إعداد الدعاة فرع البيت أن يقدم لكم هذه المادة.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. ثم أما بعد، يتصل حديثنا بعمل الله تبارك وتعالى في كتاب الحج، وحديثنا هذا المساء حول آخر مجلس في أحكام الحج. وكنا قد تكلمنا في آخر مجلس لنا حول رمي الجمرات وحول الآداب المتعلقة بها والأحكام المقترنة بها، والليلة نكمل حديثنا فيما بعد الرمي. قال المصنف رحمه الله تعالى: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا رميتم وحلقتم فقد حل لكم الطيب، وكل شيء إلا النساء. قال رواه أحمد وأبو داود وفي إسناده ضعف، والحديث ضعيف لأن مداره على رجل يسمى الحجاج بن أرطاء، وهو ضعيف رواية، واختلف عليه في الحديث واضطرب في متنه، فمرة قال إذا رميتم، ومرة قال إذا رميتم وحلقتم. فالحديث ضعيف جملة، وذكر الحلق في هذا الحديث منكر ولا يستقيم عندما قال إذا رميتم وحلقتم فقد حل لكم الطيب وكل شيء إلا النساء. الكلام الآن حول التحلل، متى يبدأ التحلل من الإحرام؟ احنا قلنا في دروس الماضية أن اليوم العاشر مليء بالأعمال، يوم العاشر يوم العيد، ينفر الحجيج من مزدلفة إلى منى، أول ما يصنعون رمي الجمرات وهي جمرة العقبة، ثم ذبح، ثم حلق، ثم طواف الإفاضة. بمجرد رمي جمرة العقبة فقد تحلل التحلل الأول، أي حل له كل شيء إلا أن يلفي النساء. وهذا باتفاق العلماء، والأدلة على ذلك متضافرة. من ذلك حديث أم سلمة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا رميتم جمرة العقبة فقد حل لكم كل شيء إلا النساء. هذا باتفاق العلماء. ولحديث عائشة رضي الله عنها: كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم، وليحل قبل أن يطوف بالبيت. يعني إن فعل أمرا واحدا، إن كان رميا أو طوافا بالبيت، فقد تحلل التحلل الأول. فإذا أفاض بطواف الإفاضة فقد تحلل التحلل الأكبر وحل له حتى النساء. فهنا عندما ذكر الحديث أتى بزيادة وهي إذا رميتم وحلقتم، يعني قيد التحلل الأول بإيه؟ بالرمي والحلق، وهذا مناقض ومخالف لما أتى في باقي الروايات أنه بمجرد رمي جمرة العقبة فقد تحلل التحلل الأول وحل له كل شيء من المحظورة. يعني بعد رمي جمرة العقبة حل له أن يتطيب، أن يعقد نكاحا، أن يلبس مخيطا، أن تلبس نقابا، أن تلبس قفازين، إلى غيرها من المحظورات. لكن يبقى عنده محظور واحد وهو إتيان النساء، فلا يحل له إتيان النساء إلا بعد طواف الإفاضة.
فالحديث ضعيف، وقوله وحلقتم منكر في الرواية. قال: وعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس على النساء حلق وإنما يقصرن. قال: رواه أبو داود بإسناد حسن. والحديث حسن وحسنه جماعة من العلماء، والأدلة واضحة على هذا المعنى. فعندما قال اللهم ارحم المحلقين كان خاصا بالرجال، أما النساء فلا يدخلن في الحلق، لما علم من فعل صحاب من فعل أزواج النبي صلى الله عليه وسلم وصحابيات والصحابيات، فهذا مقيد بالعمل. فلم يثبت في نص إجازة الحلق للنساء، إنما الحلق للرجال، والتقصير باتفاق العلماء إنما هو للنساء. وكذلك الرجال يجوز للرجال التقصير، لكن خلاف الأولى. فإذا قصرت المرأة كيف يكون التقصير؟ قال العلماء: تأخذ شعرها إلى ضفائر، وكل ضفيرة تأخذ منها قدر أمله، يعني تضفر شعرها ضفائر، وكل ضفيرة يقصر منها أمله، يعني على قدر عقلة الأصبع ولا تزيد على ذلك. وقد تكلمنا على هذا في الحديث قبل السابق. قال: وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن العباس بن عبد المطلب استأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيت بمكة ليالي منى، من أجل سقايته فأذن له. المبيت في منى واجب من واجبات الحج، وإن كان العلماء قد تنازعوا في المبيت بمنى، بعضهم قال هو سنة وبعضهم قال واجب، وقول فيه ضعف أنه ركن من أركان الحج. الصحيح أنه واجب، والدليل على الوجوب قول النبي صلى الله عليه وسلم: خذوا عني مناسككم. ونص في هذا الحديث أن كل أفعاله صلى الله عليه وسلم دالة على الوجوب، إلا ما استثني بنص آخر، إلا ما ورد الدليل على خروجه من الواجب. فلم يقل العلماء أن الإشارة إلى الحجر الأسود واجب، لم يقل العلماء أن الإشارة للحجر بعد الطواف واجب، فذكروا سننا وقعت في فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم صرفت بالقرينة. فإذا لم تأتي القرينة الصارفة عن الواجب بقي الأمر على وجوبه. فقال: خذوا عني مناسككم، ثم بات في منى، فدل ذلك على تأكيد الوجوب بالمبيت بمنى. ومما يدل أيضا على ذلك استئذان العباس، فلو كان سنة أو مستحبا لم يكن استئذانه معنى، فهو لا يستأذن إلا على ترك واجب. فقال بأن العباس استأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيت بمكة ليالي منى، يعني ليالي التشريق. طيب، العباس كان مكلفا بعمل وهو السقاية، أي نفخ الماء من بئر زمزم ثم سقاية الحديد. وفي حديث جابر الطويل عندما طاف بالبيت قال: انزعوا بني عبد المطلب، فلولا أن يغلبكم الناس على سقايتكم لنزعت معكم. فكان العباس وبنو عبد المطلب يسخرون بهذا العمل، أنهم كانوا يسقون الحديد، والله عز وجل رد على المشركين عندما افتقروا بهذا ولم يؤمنوا، فقال: أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله لا يستوون عند الله. فالعباس كان مؤمنا، فجمع مع الإيمان سقاية الحديد، جمع بين الحسنيين. طيب، الحجاج يحتاجون إلى السقي، والعباس مكلف بهذا العمل. دل هذا الحديث على أن من منع من المبيت بعذر له ذلك، يدخل في ذلك كل أصحاب الأعذار. العباس كان معذورا، فاستأذن أن يبيت بمكة ليالي منى من أجل السقاية. طيب، يدخل في ذلك أصحاب أعمال كثيرة، يعني مثلا رجل شغال شرطي موظف في الأمن في مكة، يرمي الجمرة وعمله في مكة أي عند الحرم، نقول له يباح له أن يرمي ثم يعود. طيب، واحد شغال مع كفيل منعه من التأخر بالليل، يجوز له أن يرمي ثم يعود إلى عمله يواصل العمل، وهذا موجود بكثرة. كذلك ما نراه اليوم من حج العمال، الصورة الجديدة القارية يقول لك إيه حج العمال زي حج الجزارين والحلاقين وأصحاب المهن، يحجون بعمل، فهو مكلف بعمل ويريد الحج في نفس الوقت، فبيعمل إيه؟ لا يستطيع أن يترك عمله، وربما يعمل في موضع في مكة أو في موضع قريب من منى، نقول له ارمي جمرة العقبة في يوم العيد وارمي الجمرات بعد ذلك، ويرخص لك عند الضرورة أن تبيت في غير منى للعذر. لماذا؟ لأن الأمر مقيد بالعلة. فالعباس كان معذورا، فأذن له رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيت في مكة. كذلك ما لحق به من أصحاب الأعذار والأعمال يرخص لهم جميعا في ترك البيات بمنى، هذا للمعذور. قال أن العباس ابن عبد المطلب استأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيت بمكة ليالي منى من أجل سقايته، فأذن له. إذن صارت رخصة للعباس ولمن كان على شاكيته، ولا نقول يقيد الأمر بالسقاية، لأن الأحكام معللة بالعلة، والعلة أنه معذور لخدمة الحجيج. فإذا كان معذورا بهذا المعنى أو صعب عليه البيات بمنى للضرورة جاز له طرق المبيت عند الحاجة. قال وعن عاصم بن عدي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أرخص لرعاة الإبل في البيتوتة عن منى يرمون يوم النحر ثم يرمون الغد ليومين ثم يرمون يوم النسر. قال رواه الخمسة وصححه الترمذي وابن حبان والحديث حسن وحسنه الألباني. والحديث يدل على بيان معنى الرخصة. أولا، إيه معنى الرخصة؟ الرخصة معناها أو تعريفها ما ثبت على خلاف دليل شرعي لمعارض أرجح. الرخصة معناها ما ثبت على خلاف دليل شرعي لمعارض أرجح. يعني بنقول أن قصر الصلاة رخصة العزيمة رخصة، نقول الفطر في رمضان للمريض رخصة العزيمة رخصة. إذن ثبت الفطر، ثبت القصر بدليل شرعي وهو معارض بدليل أقوى منه، فدل على الرخصة دليل شرعي، ودل على العزيمة دليل شرعي، فصارت الرخصة استثناء من الأصل بيانا لبعض حالات العذر. فرخص للمسافر أن يقصر الصلاة، والعزيمة إتمام الصلاة. إذن الرخصة والعزيمة كلاهما أتيا بدليل شرعي، لكن دليل الرخصة ثبت على خلاف الأصل بعذر وبحالة خاصة. طيب، الأصل أن يبيت الحاج في منى، ده الأصل. فعندما نقول رخص للرعاة دل على أن المبيت واجب من واجبات الحج، لا نقول هو ركن، ولا نقول هو سنة، إنما يترجح عندنا وعند كثير من العلماء وجوب المبيت. طيب الرعاة لماذا رخص لهم في ترك المبيت؟ الحديد بعضهم يصطحب معه هدية، وبعضهم يشتري الهدي، والحاج في بعض مناسك الحاج وفي بعض المواضع لا حاجة له في الهدي، وربما شغله عن إتمام المنسك، فكان الرعاة يعملون على الحفاظ على الراعي، فيبقى الراعي مسؤوليته الحفاظ على هذه الأضاحي أو على هذا الهدي. طيب من باب المراعاة لو تركنا الهدي بغير طعام ربما هلك، فلابد من مراعاة المصالح، مصلحة الحديد ومصلحة الدواب. فرخص للمسؤول عن رعي الدواب والهدي أن يترك المبيت بعض الليالي. هيترك المبيت ليلتين، ليلة الحادي عشر وليلة الثاني عشر، ويرمي ثاني أيام التشريق. استمع الحديث يقول إيه؟ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أرخص، يعني رخص لرعاة الإبل في البيتوتة عن منى، يعني رخص لهم في ترك المبيت بمنى. ليه؟ قال يرمون يوم النحر، يعني هيرمي جمرة إيه؟ هيرمي جمرة العقبة بس. طيب ثم يرمون الغد ليومين، يعني يجمع الرمي ليومين في يوم واحد، يجمع الرمي ليومين في يوم واحد. قال ثم يرمون الغد ليومين ثم يرمون يوم النثر. وهنا يسمى جمع التأخير وليس جمع التقديم، فيؤخرون رمي الجمرات الثلاث إلى ثاني أيام التشريق، يجمعون يوم الحادي عشر والثاني عشر في الثاني عشر، فيرمون مرتين، يسمي مع كل حصاة ويكبر، فيرمي الجمرة الأولى والوسطى والكبرى، فيرمي كل جمرة بكم حصاة؟ بأربعة عشر حصاة، وهذا يسمى جمع التأخير. فإذا رمى الجمرتين بات في غير منى أو بات في مكان رعي الإبل ليلتين، ليلة الحادي عشر وليلة الثاني عشر، وذلك للرفق بالرعاة وكذلك للمحافظة على الهدي. قال ثم يرمون الغد ليومين ثم يرمون يوم النثر، يعني إذا أراد أن يتأخر رمى يوم النثر اللي هو آخر أيام التشريق، وإذا تعجل كفاه أن يرمي مرتين يوم النحر واليوم الثاني من أيام التشريق فقط. أما غير الرعاة فيرمون يوم العيد يوم النحر جمرة العقبة، ويرمون يوم التشريق الأول والثاني للمتعجل والثالث للمتأخر، فيرمون ثلاث مرات في ثلاثة أيام. أما الرعاة يرمون في يومين ويجمعون مع اليومين يوما واحدا جمعوا فيه بين جمرتين. واضح يا إخواني؟ فهذا من باب التيسير في الشريعة. طيب عندما قال ورخص للرعاة وأمرهم بالجمع في الرمي، طيب لماذا لم يقل يوكلون غيرهم في الرمي؟ مش التوكيل في الرمي مشروع؟ نعم التوكيل مشروع، لكن نقول توسع الناس في باب التوكيل والنيابة. إذا هو مقيم في المخيم يشرب الشاي وينام ويمزح ويوكل غيره، لا، هذا ربما يأثم على فعله. الأصل أن يرمي الحاج جمرات العقبة بنفسه وأن يرمي باقي الجمرات بيده، إلا إذا تعذر عليه ذلك بعذر شرعي جازت له النيابة، لأن النيابة دليلها أصل النيابة في الحج، طيب أصل النيابة في الحج كان مقيدا بعذر ولا بغير عذر؟ بعذر. ليه؟ لما أتت المرأة وقالت إن أبي أدركته فريضة الله في الحج شيخا كبيرا لا يثبت على الراحلة، فقال حج عن أبيك، وكذلك الرجل وكذلك الصبي يرمى عن الصبي، فهؤلاء أصحاب أعذار. فأصل النيابة دليل النيابة في أصل الحج. طيب فنقول كذلك النيابة في الرمي لا تكون إلا بعذر. طيب استناب غيره ولم يكن معذورا، أجزاه أو يعيد؟ يجزئ، لكن قصر، وربما ترتب على ذلك الإثم والوزر على تأخيره وتقصيره. فلذلك لو نظرنا في هذا الحديث لم يقل للرعاة وكلوا أصحابكم أو أنيبوا مواليكم، لم يقل ذلك ليدلل على أن الواجب على العبد أن يرمي بنفسه إلا إذا تعذر تعذرا كاملا مطلقا والعجز صار متحققا جاز له النيابة، أما أن يستنيب بغير عذر فلا يجوز له ذلك. قال وعن أبي بكرة رضي الله عنه قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم النحر. الحديث متفق عليه. لماذا ساق هذا الحديث؟ ليدلل على أن رسول الله خطب في عدة مواضع. خطب عندما خرج من المدينة وعلم أصحابه، خطب عندما وقف في عرفة، خطب في يوم النحر، خطب ووعظ في أيام التشريق، فدل على أن الموعظة في الحج في كل الأوقات، دل على أن التعليم والوعظ مشروع من أول منسك الحج إلى ختام أعمال الحديث. فهنا بين بالدليل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطب أصحابه يوم النحر أي في يوم العيد. قال وعن سراء بنت نبهان رضي الله عنها قالت خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الرؤوس، فقال أليس هذا أوسط أيام التشريق؟ الحديث. وساق خطبة طويلة للنبي صلى الله عليه وسلم. قال رواه داود بإسناد حسن. الحديث فيه ضعف، الحديث فيه ضعف، لكن ثبت في حديث جابر وغيره أنه وعظ أصحابه وعلمهم وصلى بهم في أيام التشريق. والحديث يدل على خطبته في أيام التشريق، لكن يقول لي خطبنا يوم الرؤوس. إيه معنى يوم الرؤوس؟ يوم الرؤوس هو أول أيام التشريق، يعني يوم الحادي عشر من ذي الحجة. خطب أصحابه في أول أيام التشريق. طب بيقول في الحديث أليس هذا أوسط أيام التشريق؟ أوسط يعني أوله ولا في منتصفه؟ كلمة أوسط في اللغة العربية تدل في مواضع على الأفضل والأعلى والأول، لا تدل في الإطلاق على منتصف الشيء. والدليل على ذلك الدليل الواضح قوله إذا سألتم الله فاسألوه الفردوس الأعلى فإنه أوسط الجنة. فإنه أوسط الجنة يعني إذا يعني هو منتصف الجنة ولا أعلى درجات الجنة؟ أعلى درجات الجنة. ولذلك قال وسقف عرش الرحمن، دل على أن كلمة أوسط تدل على الأفضل في مواضع. وكذلك جعلناكم أمة وسطا. إيه معنى وسطا؟ عدول، عدول، مفضلين على غيرنا من الأمم. فكلمة أوسط لا تدل على المنتصف في الغالب إلا إذا أتت القرينة. ففي هذا الحديث وعظ أصحابه أول أيام التشريق، يعني يوم الثاني من أيام العيد وعلمهم. قال: وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها: طوافك بالبيت وبين الصفا والمروة يكفيك لحجك وعمرتك. رواه مسلم. هنا يا اخواني الأطوفة على أقسام ثلاثة: طواف القدوم، طواف الإفاضة، طواف الوداع. أنواع الطواف ثلاثة: طواف قدوم هو طواف العمرة القادم الآساقي الداخل إلى مكة يطوف ويسعى طواف القدوم، ثم طواف الإفاضة وهذا الذي يكون في يوم العيد، ثم طواف الوداع. طواف القدوم واجب باتفاق العلماء، طواف القدوم واجب باتفاق العلماء لمن حج حجا قارنا أو متمتعا أو كان معتمرا، هذا واجب بالاتفاق. طواف الإفاضة هذا ركن عند العلماء بالاتفاق والإجماع على ذلك، أن طواف الإفاضة من أركان الحج كعرفة. طواف الوداع على نزاع بين العلماء، والراجح أنه واجب، والراجح أنه واجب، وسوف يأتي الكلام عليه بعد ذلك. إذن عندي ثلاث أنواع من الطواف: طواف الإيه؟ طواف القدوم وهو واجب ولا سنة؟ واجب. طواف الإفاضة وهو ركن. طواف الوداع وهو واجب على الراجح من كلامه، يعني لم يختلف في الحكم إلا في طواف الوداع، واتفقوا على وجوب القدوم وعلى ركنية الإفاضة، واختلفوا في طواف الوداع أهو سنة أو واجب، والراجح أنه واجب. ليه؟ لأنه أمر به، والحديث سيأتي في بيان ذلك. طيب، اللي جرى لأم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، عائشة عندما أحرمت في ذي الحليفة أحرمت بالعمرة، يعني أرادت أن تحج حج التمتع، فلما وصلت إلى سرف حاضت فبكت، فدخل عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمرها أن تدخل العمرة في الحج، أمرها أن تدخل أعمال العمرة في الحج، فأدخلت وحجت حجا قارنا، أدخلت أعمال العمرة في الحج، ثم قال لها: افعلي ما يفعل الحاج غير ألا تطوفي بالبيت، يعني أدخلي أعمال العمرة في الحج، إذا نزلت مكة ابدأي بمناسك الحج، تبيتي في منى يوم الثاني من الطروية، ثم الانطلاق إلى عرفة، ثم المكة في عرفة إلى المساء، ثم الإفاضة إلى مزدلفة، ثم من مزدلفة على منى لرمي الجمرة، ثم تؤخر طوافها بالبيت حتى تطهر. فقال: افعلي ما يفعل الحاج غير ألا تطوفي بالبيت. وكانت قد نوت عمرة في أول العمل لكنها عجزت، فأدخلت أعمال العمرة في الحج، وهذا عمل ثابت إلى قيام الساعة. فإذا حاضت المرأة بعدما أحرمت جاز لها أن تدخل العمرة في الحج وتبدأ بأعمال الحج، ثم تؤخر الإفاضة حتى تطهر. طيب، إذا لو حجت بهذه الصورة فإنها تطوف وتسعى مرة واحدة، مش كده؟ لكن التي نوت الحج وكانت متمتعة أو قارنة فدخلت وهي طاهر تطوف طواف القدوم وتسعى، ثم بعد ذلك تطوف طواف الإفاضة وتسعى، لكن لما عجزت أجزاها طواف واحد وسعي واحد. فقال لها: طوافك بالبيت وبين الصفا والمروة يكفيك لحجك وعمرتك. هي عجزت عن ايه؟ عن الطواف الاول والسعي الاول، فادخلت العمرة في الحج، فطافت طواف الإفاضة وسعت. وهذا يدل على ان طواف الإفاضة معه السعي، طواف الإفاضة معه السعي، يعني مقترنان ولا يمتكان. طيب عندما طافت طواف الإفاضة وسعت مرة واحدة أجزاها ذلك، ولا نقول لها عليك بالطواف والسعي مرة ثانية، فيكفيها طواف واحد وسعي واحد. فلذلك قال: طوافك بالبيت وبين الصفا والمروة يكفيك لحجك وعمرتك. طيب لما فعل ذلك حزنت، ليه؟ لأن الباقي النساء عندما حججن طفنا طواف القدوم وسعين، وأما عائشة فطافت طوافا واحدا وسعت سعيا واحدا، فغضبت وقالت: يرجع صويحباتي بطوافين وسعيين وأرجع بطواف واحد وسعي واحد. عند ذلك أمر عبد الرحمن أن يعمرها من التنعيم تطيبا لخاطرها، من باب إيه؟ جبر الخواطر. أمر عبد الرحمن ابن أبي بكر أن يعمرها من التنعيم من باب تطيب الخاطر. ولذلك نقول الإتيان بالعمرة بعد العمرة ليس مشروعا، والذي وقع لعائشة رضي الله عنها كان تطيبا لخاطرها. ليه؟ لأنها لم تأتي بطوافين، إنما أتت بطواف واحد، أما باقي الزوجات فأتينا بطوافين وسعيين. قال: وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرمل في السبع الذي أفاض فيه. قال: رواه الخمسة إلا الترمذي وصححه الحاكم. والحديث من طريق ابن جريج عن عطاء وقد عنعن، لكن رواية ابن جريج عن عطاء محمولة على الاتصال، فالحديث يحسن. طيب الرمل كما قلنا ايه معناه؟ الإسراع في الخطى مع تقارب بين الرجلين وهز المناكب، يعني يسرع او يسعى. الرمل شرع بعلة وزالت العلة وبقي الحكم. طيب الرمل لا يشرع إلا في الطواف، إلا في الطواف الأول. يعني إيه؟ يعني يرمل في طواف القدوم فقط. أما طواف الإفاضة وطواف الوداع فلا رمل فيه. إحنا قلنا إن المطوفة ثلاث إيه؟ ثلاث أنواع. طواف القدوم فيه الرمل، يعني السعي والإسراع. طواف الإفاضة وطواف الوداع لا رمل فيه، لا رمل فيه، يعني يطوف بالبيت بغير أن يسعى، ويسعى بين الصفا والمروة بغير أن يسعى، يعني بغير الإسراع، إلا ما كان بين الميلين. فدل على التفاوت في بعض الأعمال حتى في الطواف. قال: وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر والعصر والمغرب والعشاء ثم ركض ركضة بالمحصد ثم ركب إلى البيت فطاف به. رواه البخاري. احنا قلنا قبل ذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما دخل مكة دخل منين؟ دخل من أعلاها من قدي، وخرج من أسفلها. دخل من الحجون وخرج من القدي، دخل من أعلاها وخرج من أسفلها. طيب الكلام هنا يتناول خروجه من مكة. احنا قلنا أعمال الحج بتنتهي برمي الجمرات يومين بعد العيد او ثلاثة. طيب انتهى من اعمال الرمي، خلاص كده ايه؟ انتهى المنسك. هيخرج من مكة على فين؟ بهذا العمل انتهى الحج وقضى عمله، فما يكون بعد ذلك لا يعد من مناسك الحج. ما كان بعد الرمي ليس من منسك الحج. طيب هذا الحديث بيقول ايه؟ بيقول انه صلى الظهر والعصر والمغرب والعشاء ثم رقد رقدة بالمحصب دوادي، وسمي بهذا لاجتماع الحصى فيه، والاجتماع الحصى فيه فسمي وادي محصب. فكان لما رمى الجمرات نزل في هذا الوادي ليستريح. طيب هذا الوادي داخل في أعمال الحج ولا خارج من أعمال الحج؟ خرج من أعمال الحج. ليه؟ لأنه رمى الجمرات، انطلق من منى، خرج من مكة وبكث في وادي يسمى المحصد. طيب فعل هذا عادة أو عبادة؟ استرق العلماء، فريق قال إنما رقد هنا للعادة، أمر اعتيادي خلاص، من خلص المنسك وانتهى من العمل فخرج في إلى مكان أيسر مكان له ثم رقد في المحصب، فالأمر عادي لا يتبع على ذلك ولا دليل على أنه منسك من مناسك الحج، وليس في مناسك الحج عمل يفعل في المحصب. وفريق قال تفعل سنة على الاستحباب. ليه؟ قالوا لأن أفعاله كلها داخلة في مناسك الحج، وهو بعدما رمى الجمرة ما زال متواصلا في عبادة فيتبع على هذا أيضا. لكن ذهب الكثير من الصحابة منه ابن عباس وعائشة إلى أن النزول بالمحصب ليس من أعمال الحج، وإن فعل من باب الاقتداء بالعمل له ذلك، لكنها باتفاق العلماء ليست منسكا من مناسك الحج. بدليل آخر أن هذا الوادي اليوم لم يعد له وجود خلاص، يسمى حاليا في مكة بالبطحاء. البطحاء هذا الوادي أزيل منه الحصى وبني بالعمارات ورتفت الطرق، فلم يعد له وجود في العصر كما كان في العصر الماضي. ولذلك لما بنيت المنازل في هذا الموضع ووضع الرصيف على الطريق، كتب بعض الكتاب مقالا في بعض الجرائد السعودية وقال لا بطحاء بعد اليوم، خلاص ما عادش ايه، ما عادش في حاجة اسمها محصب ولا بطحاء. ليه؟ لان كل هذا أزيل. طيب أذيل على مرأى ومسمع من العلماء لعلمهم أن هذا الوادي ليس موضعا من مواضع الحج وليس منسكا من مناسكه، ولم يثبت عمل ندوي في هذا الوادي، إذا النزول في المحصب كان اتفاقا ولا يعني أنها سنة يفعلها كل الحجيج. ولذلك قال ابن عباس كما في الصحيحين ليس التحصيب بشيء، إنما هو منزل نزله رسول الله صلى الله عليه وسلم. كلام واضح، ليس التحصيب بشيء يعني ليس معناه أنه منسك من مناسك الحج، وإنما هو مكان نزله رسول الله فقط، أي أمر عادي لا يتعلق به سنة ولا وجود. قال وعن عائشة رضي الله عنها أنها لم تكن تفعل ذلك، أي النزول بالأطح اللي هو المحصب، وتقول إنما نزله رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه كان منزلا أسمح لخروجه. يعني عائشة تؤكد نفس المعنى، تقول نزوله المحصب ليس سنة متبعة في ذلك، إنما نزل المحصب لأنه أقرب طريق وأيسر طريق لنزوله. إذن هذا يدل على التفريق بين العمل الذي ورد عليه الدليل بالاتباع وبين العمل الذي فعله من باب العمل الدنيوي لا تعلق له بعبادة. قال عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت إلا أنه خفف عن الحائض. متفق عليه. أمر الناس، من الذي أمر؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن هذا الحديث يعد في المرفوع، فقول الصحابي أمرنا بكذا أو نهينا عن كذا دليل على أن الآمر هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقوله أمر الناس يعني أمرنا رسول الله أن يكون آخر عهدهم بالبيت، يعني إيه؟ يعني قبل النفير والقروض من مكة فليكن آخر عهدك بالبيت طوافا، هو طواف الوداع. طيب، هل معنى ذلك أنك بعد طواف الوداع لا يحق لك أن تمكث في مكة ساعة من النهار أو لا؟ معنى قوله أن يكون آخر عهدهم بالبيت الطواف أي أن الأعمال ينبغي أن تختم بالطواف. طيب، تبقى طواف الوداع، زارك بعض الناس في منزلك أو ذهبت إلى موضع، هذا لا يؤثر، وإنما المعنى أنه لا ينبغي بعد طواف الوداع أن يبيت، أن يبقى فترة من الزمن. فإذا عزم حقائبه فاستعد للسفر وجهز تذكرته وجوازه على الانطلاق، ثم طاف طواف الوداع وزاره بعض الناس أو اشترى شيئا يسيرا في مكة، كل ذلك لا يؤثر على طواف الوداع ولا يطوف طوافا بعد ذلك، لأن بعض الناس يقول لك طالما طفت طواف الوداع خلاص لا أكلم أحدا ولا أمكث في مكة حتى لو نصف ساعة. نقول لا، ليس هو المعنى، المعنى أنه لا ينبغي أن تبيت في مكة أو تمكث زمنا طويلا فيها بعد طواف الوداع، وليكن آخر عهدك بالبيت الطواف، يعني يكون الطواف والبيت ختام الأعمال. فإن عرض عارض أو زارك بعض الناس أو اضطررت لشراء حاجة، كل ذلك لا يؤثر على صحة طواف الوداع. قوله أمر الناس دليل على أن طواف الوداع واجب، وقول إلا أنه خفف عن الحائض تأكيد على الوجوب، تأكيد على الوجوب، لأن السنية لا تخفيف فيها، لو كان سنة لم يقل خفف عن الحائض، لأن الواجب مطالب به على جهة الإلزام، والسنة يطالب بها لا على وجه الإلزام وإنما على وجه الاستحباب. فعندما قال أمر الناس ثم دلل على أن الحائض مخفف عنها، دليلان في النص الواحد يدلان على وجوب طواف الوداع. قال وعن ابن الزبير رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلاة في مسجدي هذا أفضل من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام، وصلاة في المسجد الحرام أفضل من صلاة في مسجدي هذا بمئة صلاة. رواه أحمد وصححه ابن حبان، والحديث صحيح، ويدل على فضيلة الموضعين المسجد الحرام ومسجد النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا يدل على أن رب العباد جعل التفضيل في كل شيء، جعل التفضيل بين الأنبياء تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، جعل التفضيل بين البلاد، فأحب البلاد إلى الله مكة ثم المدينة، فضل رجالا على رجال، فضل أعمالا على أعمال، فضل أزمنة على أزمنة، فضل ليال على ليال، إذن التفضيل واقع في كل الأشياء، كذلك في المساجد. فضل مسجد مكة على مسجد المدينة، ومسجد المدينة على المسجد الأقصى، ثم المساجد بعد ذلك سواء في أصل التفضيل. فلا نعتقد فضيلة في موضع على موضع من المساجد، يعني لا يجوز أن أعتقد أن مسجد التوحيد أفضل المساجد في البلدة، لا يجوز. وإنما اعتقادنا أن المسجد الفلاني هو أفضل المساجد للسنة التي تقام فيه، أما في ذاته فلا تفضل بقعة على بقعة سوى المساجد الثلاث. ولذلك قال في الحديث: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، المسجد الحرام ومسجدي هذا والمسجد الأقصى. والمعنى لا يعتقد الفضل في أي مسجد إلا في المساجد الثلاثة. طيب، الحديث يدل على أن الصلاة في المسجد في مسجد المدينة أفضل من غيرها بألف صلاة، والصلاة في مسجد مكة بمئة ألف صلاة عن باقي المساجد. وهذا دليل عند العلماء على أن مكة مفضلة على المدينة، بدليل أن الصلاة في مكة مضاعفة على الصلاة في المدينة. ده وجه. طيب، المضاعفة هنا في الصلاة بس أو في كل الطاعات؟ يعني الصيام في مكة أفضل من المدينة أم هما سواء؟ البعض قال بالعموم، لكن الدليل لا ينهض على التعميم، الدليل لا ينهض على حكم التعميم، فنقول النص ورد بالصلاة فقط. نعم، شرف المكان معتبر، شرف الزمان معتبر، لكن لا نقول الصيام في مكة بمئة ألف صيام عن غيرها من المواضع، لا نقول بهذا. الذكر في مكة لا نقول بمئة ألف ذكر عن غيرها من المواضع، لا نقول بهذا. فالتعميم لا دليل عليه، والنص أتى بالصلاة، لكن نعتبر فضيلة المكان. طيب، هذا التفضيل يعني مسجد الكعبة أو الحرم كله؟ لأن مكة كلها حرم. طيب، فضل الصلاة في كل الحرم أو في مسجد الكعبة؟ على نزاع طويل بين العلماء. وفي الواقع الفتوى السائرة يقولون أن الفضل في الحرم كله. هذه الفتوى ترتب عليها تقصير شديد من الزائرين من الحجاج والمعتمرين، لأنك ترى كثيرا من الحجاج والمعتمرين لا يصلون في المسجد الحرام، يقول لك كيف نصلي في الفندق والمكة ومكة كلها حرم والثواب هنا كالثواب في الحرم. أولا، المسألة على نزاع كبير بين العلماء، فالذين قالوا أن الفضل كله في الحرم لهم أدلة وعليها اعتراضات، والذين قالوا بأن الفضل في مكة فقط أيضا لهم أدلة واعتبارات. فالذين قالوا بأن الفضل كله في الحرم استعملوا بعض النصوص العامة، منها قول الله تبارك وتعالى: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله. طيب، من أي موضع أسري بالنبي صلى الله عليه وسلم؟ على نزاع. في رواية تقول أسري من بيت أم هانئ، وفي رواية أسري من بيته، وفي رواية أسري من البيت الحرام. ثلاث روايات بثلاثة مواضع، فوقع النزاع في الآية. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. إيه المقصود به؟ الحرم كله ولا الكعبة؟ أيضا على خلاف. ذهب الكثير إلى أن المعنى هو الحرم كله.
الحمد لله وبعد. فاستدل من قال بالتعليم بعدة أدلة عامة، منها قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. فقالوا: هذا دليل على أن الحرم كله حرم ولا يخص بمسجد الكعبة. والذين قالوا بأن الفضل مقيد بمسجد الكعبة استدلوا ببعض النصوص في بعض الأحاديث، منها قوله صلى الله عليه وسلم: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، مسجدي هذا ومسجد الكعبة ومسجد الكعبة. وكما قال في حديث آخر: صلاة في مسجد الكعبة خير من 100,000 صلاة في مسجدي هذا. فاستدلوا بالنص المقيد وهو مسجد الكعبة. إذن الأمر على خلاف طويل بين العلماء، فالتساهل في ترك الصلاة في الحرم تساهل بعيد، فإن القول ربما كان مرجوحا، بل ربما عندما نرى هذا التقصير قد يفتى بالقول الثاني وهو أن الفضل مقيد بمسجد الكعبة. لماذا؟ لأنك ترى الكثير من الزائرين لا يدخلون الحرم ويصلون بعيدا. فالصلاة في السكنة لها حكم يختلف عن الصلاة في الحرم، حتى لو قلنا بأن الفضل يعم الحرم كله فقد فقد فضل المسجدية، فقد فضل المسجدية ووجود الجماعة في الحرم المكرم. كذلك تنازع العلماء هل الصلاة هنا تدخل في صلاة فريضة أم فريضة ونافلة. الراجح أن أي صلاة مفضلة سواء أكانت فريضة أو نافلة، لأن النص في سياق النكرة قال: صلاة في مسجدي هذا، والنكرة في سياق الإثبات تدل على العموم، فدل على عموم أي صلاة تصلى. فإن صلى قيام الليل أو صلى نافلة أو صلى صلاة الجنائز، كل ذلك مفضل لأن النص يعم جميع الصلوات. ثم ختم كتاب الحج بباب الفوات والإحصار. معنى الفوات أي السبق، ومعنى الإحصار أي المنع، كما قال تعالى: فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي. وقوله تعالى: الفقراء الذين أحصروا في سبيل، يعني منعوا في سبيل الله. الفوت يعني أن يسبق في الحج. لذلك اتفق العلماء لو أن الحجاج جميعا وقفوا على عرفة في يوم الثامن صح حجهم. لو وقف الحجاج على عرفة في يوم الثامن ولم يعلموا إلا بعد الوقوف صح الحج منهم. فالحج هو حج الناس جميعا، فهذا معنى الفوات. ومعنى الإحصار المنع، أي أن يصد عن البيت الحرام بمانع يمنعه عدو أو مرض أو خوف. طيب ما حكم من منع عن المسجد الحرام وقد أحرم بالحج أو بالعمرة؟ هذا ما سنعرفه في الأحاديث. ذكر ثلاثة روايات في المسألة. قال عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قد حصر رسول الله صلى الله عليه وسلم فحلق وجامع نساء ونحر هدية حتى اعتمر عاما قابلا. رواه البخاري. هذا الإحصار الذي وقع للنبي صلى الله عليه وسلم كان في صلح الحديبية، ساق الهدي معه وأحرم بالعمرة ومنع من دخول مكة. هنا في سؤال: هو المعتمر
بيصحب معه الهدي او عليه هدي واجب ولا معلوش؟ طيب لماذا اصطحب الهدي؟ يعني هذه العلة هو خوف الإحصار علة بعد ذلك. العلة الأصلية أن اصطحاب الهدي في العمرة مستحب وليس واجبا، حكم يدل على الاستحباب، وقد فعله رسول الله استحبابا وشكرا لنعمة الله، لأنه لم يصحب الهدي لأنه سيحصر ثم سيذبح، لا ده حكم غيبي، إنما اصطحب الهدي شكرا لله، والمعتمر لا يجب عليه الهدي. أما الهدي واجب على مين؟ ها؟ الهدي واجب على مين؟ على المتمتع والقارن. فالمعتمر لا يجب عليه اصطحاب الهدي، لو فعل كان من تمام الشكر لله تبارك وتعالى. فلما اصطحب الهدي معه شكرا لله ثم منع من دخول البيت الحرام، طيب عمل ايه؟ قال تعالى: فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي. فإن أحصرتم فتحللتم فاذبحوا هديا، ده المعنى. فدل على أن المحصر إن أحصر ذبح الهدي مع، طيب ليس معه هدي يعمل ايه؟ يشتري ذبيحة ويذبح لقوله فما استيسر من الهدي. طيب عجز وكان فقيرا عن الشراء يعمل ايه؟ تنازع الناس، قال بعضهم يصوم 10 أيام، قالوا حق له إذا عجز عن الفدية قياسا على العاجز، قياسا على العاجز عن الهدي. نقول لا، القياس غير صحيح، لأنه قياس مع الفارق. وأصحاب رسول الله عندما كانوا معه في عمرة الحديبية أمرهم أن يذبحوا، وبعضهم لم يكن معه الهدي وتحلل ولم يأمره بالصيام، فدل على أن العاجز والفقير إن عجز عن الهدي سقطت الفدية من عليه، فلا يجب عليه أن يذبح ولا الصيام، يتحلل بالحلق ويكفيه ذلك. لماذا؟ لأن أصحاب رسول الله كانوا معه، والكثير منهم لم يكن معه الهدي، ومع ذلك لم يأمر قل لهم أن يذبحوا، فدل على أن التحلل إنما يكون بالحلق للعاجز، والذبح والحلق لمن كان واجبا للهدي. يقول: فحلق وجامع نساء ونحر هدية حتى اعتمر عاما قابلا. طيب هذا الهدي هو هدي التحلل، تحلل من الإحرام ورجع إلى الحل بهذا الذبح وبهذا الحلق، فدل على أن المحصر إن منع بعدو أو بخوف أو بمانع طبيعي منعه من دخول البيت الحرام ذبح الهدي أو اشترى الهدي، فإن كان عاجزا فإنه يتحلل بالحلق ولا يجب عليه الصيام ولا الذبح. قال: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: دخل النبي صلى الله عليه وسلم على ضباعة بنت الزبير ابن عبد المطلب رضي الله عنها، وهي بنت عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت: يا رسول الله، إني أريد الحج وأنا شاكية، يعني مريضة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: حجي واشترطي أن محلي حيث حبستني. متفق عليه. هذا لفظ يقال لمن خاف على نفسه الإحصار، يعني واحد وصل إلى الميقات وخاف أن يمنع بمرض أو بعذر يمنعه من الحج والعمرة، يستحب له ويشرع أن يقول هذا اللفظ إن محلي حيث حبستني، يعني إن محل تحللي في موضع الحبس الذي وقع لي، يعني طالما حبست في هذا المكان فقد تحللت بغير صيام ولا فدية ولا شيء. طيب هنا سؤال، هل يشرع لكل محرم بالحج أو بالعمرة أن يشترط الإحصار عند إحرامه أو لا؟ يقول يعني ايه بالتأكيد، يقول لبيك حجا وعمرة ثم يقول اللهم إن محلي حيث حبستني، هل تشرع الإطلاق أم تشرع إذا خاف الإحصار؟ نقول لا تشرع إلا إذا غلب على ظني أنه سيحصر. ليه؟ لأن رسول الله وأصحاب رسول الله أحرموا جميعا ولم يتلفظوا بهذا اللفظ. ليه؟ لأن الإحصار لم يكن موجودا عندهم، لم يغلب على الظن إحصارا، خلاص أقول لبيك حجا وعمرة أحصر خلاص فديت، لكن إن خفت على نفسي إحصارا بمنع أو واحد داخل إلى الحرم هو يعني عارف إن هو داخل غير رسمي فربما يمنع في أي ساعة، نقول خلاص طالما غلب على ظنك أنك ستمنع عن البيت الحرام قل هذا اللفظ. فإذا أمرت بخلع ملابس الإحرام والرجوع إلى بلدك لا شيء عليك، لا فدية ولا صيام ولا شيء. بإيه؟ بهذا اللفظ الصغير، إن محلي يعني مكان التحلل عندي من حيث حبست فقط. إذن هذا اللفظ يقال لمن خاف على نفسه العذر، هذا أرجح الأقوال عند العلماء، هذا للجمع بين النصوص والأدلة. قال وعن عكرمة عن الحجاج بن عمرو الأنصاري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كثر أو عرج فقد حل وعليه الحج من قابل. قال عكرمة فسألت ابن عباس وأبا هريرة عن ذلك فقال صدق، رواه الخمسة وحسنه الترمذي والحديث صحيح. ويدل على مسائل، أولها أن الإحصار يقع بالمرض كما ثبت النص بأن الإحصار يقع بالعدو كذلك بمن أصيب بمرض منعه من إتمام العمل أو من الحج، فقال من كثر أو عرج فقد حل أي تحلل من الإحرام وعليه الحج من قابل. طيب هل يجب عليه أن يحج في العام الذي بعده؟ واحد طلع يحج ومرض ما درش يكمل ورجع من غير ما يحج، نقول له وجب عليك الرجوع ثانية؟ نقول لا يجب. لماذا؟ لأنه عندما منع بالعذر فقد سقط الوجوب عليه، سقط الوجوب عليه، فإذا سقط الوجوب عليه لا يكلف بما تخفف عنه. رجل مريض وكان قد أراد الحج ثم أصيب بالمرض، خلاص الحج ليس واجبا عليه، سقط الواجب عليه. فإذا سقط الواجب الأول فنقول لا يلزم بالإتيان بهذا الواجب وهو معذور. طيب تقول لي ما هو مثلا عندما منع اعتمر عمرة القضاء، لا لم يفعلها لأنه قضى عملا أبدا، وإنما اعتمر عمرة اتفق مع المشركين عليها بالرجوع، يعني ليس له أمد إلا ذلك، ولذلك لما ذبح في عمرة القضاء أكل من ذبيحته، فلو كان قضاء يحرم عليه الأكل فسميت قضاء لأنه قضى ما فاته في العمرة الأولى، وليس معناه أنه صار ملزما بالعمرة وهي عمرة القضاء أبدا، إنما فعلها لأنه أبرم عقدا مع المشركين أنه لا يعتمر هذا العام ويعتمر في العام القادم، فسميت عمرة القضاء وليست قضاء عن الواجب الذي كان في ذمته. كذلك الممنوع بعذر إذا منع نقول لا يجب عليه في العام القابل أن يحج إلا إذا أراد، فالوجوب سقط عليه أولا ويسقط عليه آخرا. فقال في هذا الحديث: من كثر أو عرج فقد حل وعليه الحج من قابل، هذا على الاستحباب وليس على الإيجاب. هذا آخر حديث في كتاب الحج. لو ايه؟ نعم، ما احنا قلنا لا يجب عليه الذي جامع، تبقى في ذمته. اذا جامع الزوجة قبل التحلل وجب عليه ان ياتي بالحد من قابل، تتعذر عليه من قابل من العام الذي بعده، اذا يبقى الامر في ذمته. بعون الله تعالى سنعود الى كتاب الصيام. احنا كنا قلبنا الترتيب لأننا كنا مقبلين على الحج، فانتهى الحج وانتهى الكتاب بحمد الله تعالى. الدرس القادم بعون الله تعالى نشرع في كتاب الصيام، والله تعالى أعلى وأعلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نعم، المسجد القديم نعم، وكذلك الجامع مقدم على غير الجامع.